إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه خطبة تمس كل إنسان منا، لأن كل إنسان منا سيحاسب يوم القيامة حسابا فرديا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلن يسألك الله سبحانه وتعالى إلا عن عمل نفسك أولا، ثم بعد ذلك تأتي الحسابات الأخرى. لذلك أتمنى من كل من يسمع الخطبة الآن أو سيستمعها بعد ذلك أن يأخذ ما يحتاج منها، لأنها تعني كل إنسان منا. أعمارنا محدودة، أعمالنا قليلة، علم الله سبحانه وتعالى قصر أعمارنا وقلة أعمالنا. لن نعيش كالأمم الماضية، فإن الأمم الماضية منهم من عاش 600 سنة 700 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة عمر الدعوة غير عمر الحقيقي. وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طال به الزمن حتى وصل 500 سنة 150 سنة. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، القلة القليلة من يتجاوز هذا العمر. إذن أعمارنا ما تتجاوز 60 إلى 70 سنة. هذه الأعمار هي عملك الحقيقي، حقيقة عملك هو عمرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم كثيرا بالوقت والزمن، لأنه هو الجوهر المطلق الذي يحتاج الإنسان إليه في الدنيا. فمن غير زمن ومن غير وقت لا تستطيع أن تعمل شيء. فعمرك الحقيقي هو وقتك، ووقتك هو استثمارك الحقيقي. ولذا قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يتعاقبوا بسرعة، فهذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا. إذا ما تستغل هذه الفترة الزمنية التي تعيش بها فإن عمرك سينقضي، خاصة نحن في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان تتتابع الأيام والليالي بسرعة، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع أو كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، ولا تشعر بذلك. من يصدق الآن؟ مضى علينا 27 سنة من سنة الغزو إلى الآن كأنها أمس. من يصدق أنه قد مضى على رمضان 4 أشهر كأن أمس كان رمضان. وهكذا تتعاقب الأيام والليالي، وتكبر أعمارنا وتقل أعمالنا ونحن لا نشعر. ولذلك أقسم الله تعالى بالزمن وأقسم بالوقت، لأن الوقت هو جوهر حياتك. ولذا قال الله تعالى: والليل إذا يغشى، والضحى، والليل إذا سجى، والفجر، وليال عشر، إقسام، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بجميع مراحل الإنسان من عصر ومن ليل ومن صبح ومن فجر وغيرها، ليبين للإنسان أن عمرك الحقيقي وعملك الحقيقي يكمن داخل هذا الظرف الزمني. فإذا ضيع الإنسان حياته بما لا يعود عليه بالنفع، فإن عمره قد انقضى وعمله قد انتهى. ولذلك دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك بعد الموت تذكرة، فالذكر للإنسان عمر ثاني. دقات قلبك تنبئك أن حياتك إنما هي هذه الدقائق التي تمر بك. ولو افترضنا جدلا أنك ستعيش 60 سنة، شيل من 60 سنة 8 ساعات يوميا تنام فيها، وهذا أمر مشروع لك. فلو أزلنا 8 ساعات من نومك يوميا صار عندك 20 سنة نوم حذفناها، وشيل من ذلك 15 سنة سن مراهقة، وشيل من ذلك أعمالك الدنيوية، لن يصفى لك صافي عمل في هذه الدنيا مما سخرت به وقتك لله إلا سنوات قلائل، سنوات معدودة هي التي ستصفى لك. إن كان الأمر كذلك فرحمة الله بنا واسع، الله سبحانه وتعالى علم ذلك أن أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، فالله أعاضنا عن ذلك بأعمال مضاعفة. وهذا هو موضوع خطبتنا: الأجور المضاعفة. لكن الناس في غفلة، هذه أجور الله يضاعفها للعبد، لكن الناس ما تبي تطبق، الناس لا تريد. الله يجعل لك من عمل صغير يساوي عمرا طويلا،
هذا العمل الصغير تسبق به أمم كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن آخر أمة، صح؟ نحن يمكن قد نكون من أواخر، قد نكون نحن أقل عمرا بين الأمم التي عاشت من أعمارها، لكننا سنكون الأولون يوم القيامة بمضاعفة الأجور التي ضاعفها الله سبحانه وتعالى لنا. إن حياتك هو أو وقتك هو عمرك الحقيقي. أن تكتب من الفائزين أو تكتب من الخاسرين، هذا بحسب ما تعمل بهذا الظرف الزمني. حسب ما تعمل بالظرف الزمني ستكتب بعد ذلك من الفائزين أو من الخاسرين. دعوني أزلف معكم الآن في 26 عمل شرعها الشارع الحكيم محبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإكراما لهذه الأمة، يضاعف الله تعالى بها أعمالنا. 26 عمل، خذ اللي تبي منها، ليس بالضرورة أن تطبقها كلها، لو تطبق واحدة تلتزم بها بحياتك يكفيك أنك تقفز قفزات مكوكية في حياتك في الوصول إلى الآخر. وراح تلاحظ معي الآن بالأرقام، راح أتحدث معك بالأرقام كيف أنك تستطيع أن تقفز قفزات فلكية في حسناتك إذا طبقت هذه الأحاديث النبوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أمام كم من هائل من الأجور التي فسحها الله سبحانه وتعالى وأعطاها لهذه الأمة المحمدية. أولا 26 واحد، خذ اللي تبي منها، احفظ ثنتين، طبق ثنتين واترك الباقي. أولا احتساب الأجر على كل عمل تعمله. حياتك ماشية ماشية، أنت يوميا تروح الدوام، أنت يوميا تحتك بالناس، أنت يوميا تبيع وتشتري، أنت يوميا تستيقظ وتغدو وترجع. احتسب في كل خطوة تخطوها وجه الله تعالى. احتسب في عملك اللي قاعد تعمل الآن، ليش زعلان علشان موضوع بصمة، ولا زعلان علشان راقبوك، ولا زعلان علشان توقع وتخرج. احتسب الأجر في دوامك، احتسب أنك تعمل هذا العمل لتكسب راتبا حلالا، لتخدم أمتك، لتخدم بلدك، لتخدم الناس الجمهور الذين جاءوا لك. تحتسب عند الله في حسن خلقك معهم، كل شيء احتسب في وجه الله. الأكل للشريم الجمعية لأولادي احتسب في وجه الله، ابتسامتي في وجه الناس احتسب فيها وجه الله، تعب الذي أتعبه احتسب فيه وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، إنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها. يعني الواحد يوكل امرأة دلعا ولا يوكل امرأة حبا، لكن الله يقول تؤجر عليها. ولذا كان الصحابة يحتسبوا من نومهم كقومهم كقيامهم، يعني نامون ويحتسبون في هذا النوم، يطلبون من الله الثواب والأجر كما يطلب من الله الثواب والأجر في قيامهم وحركتهم. هذه تشمل كل حياتك، أنك تحتسب الأجر. فأمشي أرجو من الله الأجر، أضحك بوجه الناس أرجو من الله الأجر، أخدم الناس أرجو من الله الأجر، أكد على بيتي وزوجتي وعيالي أرجو من الله الأجر، أجدد النية بأنني أبتغي في ذلك. لماذا؟ لأن حياتك كلها إنما هي لله تعالى. الله حياتك أوجدك لله تعالى. قل إن صلاتي نسكي محياي مماتي لله رب العالمين. فحياتنا كلها لله تعالى، فاحتسب الأجر. أن في حركتي، في مشيتي، في دوامي، في عملي، في دراستي، حتى دراستي احتسب بها الأجر. أني أثقف نفسي ثم أقرأ ثم أفيد أمتي ثم أنهض بهذه الأمة وأقوم بواجبي. تجديد النية يأجرك الله تعالى عليها، على هذه النية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أجرك مرتبط بنيتك، عمل به نية به أجر، عمل ليس به نية ليس به أجر. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر. محصورة أجوركم بنياتكم، الأجور بالنية، تنوي تحصل، ما تنوي ما تحصل. ولذلك أول ما يضاعف لك الحسنات فلا يضيع عليك حياتك سدى، أنك تحتسب الأجر في كل شيء كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا صلة الأرحام، وصلة الأرحام أمر فطري ما يحتاج دين. يعني واحد بيواصل أمه، بيواصل أبوه، بيواصل أخوانه، أهله، أقاربه، ما يحتاج دين يقول لي سو هذا. حتى اليهودي يسوي، حتى النصراني يسوي، حتى اللاديني يسوي، لكن من رحمة الله جعل على هذه الأمور الفطرية الاعتيادية التي يمارسها الإنسان جعل عليها أجورا مضاعفة، من باب الحث على أن يستمر الإنسان على صلة رحمه، خاصة إذا بلغ الوالد أو الوالدة عنده الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إذا وصلوا إلى مرحلة الكبر فهما بحاجة ماسة إلى الوصال، وهما بحاجة ماسة إلى الإشباع العاطفي، أن يشبع عاطفتهم، قد ما يحتاجون للمال لكن يحتاجون أن يسألوا أولادهم عنهم، يحتاجون أن يشعروا بأن أولادهم قربهم. هذه صلة الأرحام تبارك في أعمارك وأعمالك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال صلة الرحم تزيد في العمر. في الحقيقة الأعمار مكتوبة مضروبة خلاص، ما في الله كاتب لك عمر ما تزيد يوم ولا تنقص يوم. قال العلماء الزيادة في العمر المباركة في العمر، فالله سبحانه وتعالى لا يجعل لك أجر عمل سنة يسوي 100 سنة، ويجعل لك في هذه السنة تعمل ما لا يعمله غيرك في 100 سنة. فهذه المباركة في الأعمار، وهو التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة العمر. وقال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له، يعني يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. إن صلة الرحم يبارك الله تعالى لك في مالك، ويبارك الله تعالى لك في حياتك وصحتك. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال بلوا أرحامكم بالسلام، يعني على الأقل رسالة يا أخي، بل رحمك بلل بس لا تكثر بعد، بلوا أرحامكم بالسلام أن يكون بينكم وصل ولا يكون بينكم قطع. ولذا رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع، بيت في قطع رحم الله ما ينزل عليهم رحمة، مجموعة فيها قاطع رحم الله ما ينزل عليهم رحمة، قوم فيهم قاطع رحم الله ما ينزل عليه رحمة. لأن أولى الناس بالصلة أهلك، هم أولى الناس بالصلة. ولذلك مما يزيد في أعمالنا مع قصر أعمارنا صلة الأرحام. ثلاثة، حسن الخلق، حسن الخلق، حسن التعامل، التعامل مع كل شيء، التعامل مع الجمادات. حسن الخلق يعني ولدي يشخبط على طوفه ويرسم على طوفه ما عنده حسن الخلق، لأن هذا لابد أن تتعامل مع كل شيء، تعامل مع الجماد، التعامل مع النباتات، تكسير والتقطيع والتخريب هذا ما في حسن الخلق، التعامل مع الغير كل البشر، تعامل مع الحيوانات أعزكم الله، التعامل مع البهائم، التعامل مع الجمادات، التعامل مع البيئة، التعامل مع البشر، والتعامل مع الله، مجموع ذلك يسمى خلق. الخلق هو حسن التعامل مع ثلاثة، تعامل مع الغير، تعامل مع الله، تعامل مع نفسك. ولذلك من يملك حسن الخلق في التعامل مع الآخرين سواء كان عاقلا أو غير عاقل، سواء كان دابة بهيمة أو إنسان، سواء كان نفسه أو غيره، من يملك حسن الخلق يملك درجة عالية مع قلة عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صائم قائم درجته فوق، لها تعبان طول اليوم يصوم وطول الليل يقوم، شلون تبلغ؟ قال بحسن خلق توصل الله. فإذا يضاعف الله أعمالك بحسن خلقك وما أعطاك الله تعالى. وأكثر ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في الحسنات إنما هو حسن الخلق. إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة مجلسا أحاسنكم أخلاق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا، إلى غير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق تمرين، تدريب يتدرب الإنسان عليه حتى يجيده، تدرب عليه في مواقفه في الشارع، في مواقفه في البيع والشراء، في مواقفه مع من لا يحب، اللي تحبهم طبيعي خلقك حسن معهم، لكن اللي ما تحبهم هناك يظهر حسن خلقك مع الناس الذين لا تحبهم. رابعا، مما يضاعف الله تعالى به الأجور الإحسان إلى الجيران، وهم أولى الناس أن تحسن إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم، حسن الخلق، حسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذن يعمر الدار ويزيد في العمر، يبارك الله تعالى لك في أجرك وحسناتك، حسن خلقك وإحسانك إلى رحمك وإحسانك إلى جيرانك، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. خامسا، مما يزيد في الأجور المحافظة على الصلاة في الجماعة. هذه مع الأسف كثير من الناس يتكاسلون في الصلاة في الجماعة، يقول أصلي بالبيت، أصلي مع عيالي مثلا، أصلي مع زوجتي. هو حقيقة شرع النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أن يصلوا في المساجد، ولذلك قال الله تعالى في بيوت أذن الله، يعني أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فالله طلب منا معشر الرجال أن نتواجد في المساجد، ولذا يضاعف الله لمن صلى في المسجد عمن صلى في بيته 27 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. فلو صليت صلاة واحدة في المسجد تساوي 27 مرة واحد صلى في بيته. إذا هذا الله بيعطيه 1000 حسنة، الله يعطيك 27,000 حسنة لصلاتك لهذه الصلاة في المسجد. سادسا، مما يضاعف الله تعالى به أجور الناس التطهر في بيتك والخروج إلى المسجد حتى تصلي مع الجماعة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من توضأ في بيته وخرج إلى مسجد من بيوت الله أو بيت من بيوت الله يريد الصلاة المكتوبة فأجره كأجر حاج محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أمور غيبية لكن النبي أخبرنا بها نصدقها ونؤمن بها، بأن من توضأ وجاء إلى المسجد له 27 ضعف، وكذلك أجره كأجر الحاج. تصور كم يوم كم مرة باليوم تذهب إلى المسجد؟ 5 مرات. تصور في الشهر 150 مرة. لك أن تتخيل بالسنة 1800 مرة. لك أن تتصور في 10 سنوات 18,000 مرة يكتب لك أجر حاج محرم في ذهابك إلى المسجد. احنا راضين ب5,000، يلا مو 18,000، راضي ب1,000. طيب، وهذه كلها من الأجور المضاعفة التي يضاعفها الله تعالى للعباد. سابعا، مما يضاعف الله تعالى لك به الحسنات صلاتك في الصف الأول. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يسوون قرعة من يصلي بالصف الأول، لاستهموا عليه. لكن الناس تفرط، أذن المؤذن ويصلي المصلي وناس تسحب على ما يصلون. الصف الأول فيه أجور عظيمة، فيه حسنات مضاعفة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني مرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أخرجه الإمام أحمد. إن الله وملائكته، عندنا آية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا الآن أهل الصف الأول، الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول، والحديث أخرجه الإمام أحمد. وهذا مما يرفع الله تعالى به الدرجات ويضاعف الله به الأجور. ثامنا، الصلاة في الحرمين. إذا يسر الله لك أن تذهب إلى مكة فتصلي في مكة، فكل ركعتين تصليهما ب100,000 ركعة صليتها في غيرها. فلو صليت هنا ركعتين وصليتها بمكة تساوي في مكة 100,000 صلاة يضاعفها الله سبحانه وتعالى. فلو صليت 10 ركعات هناك في مكة فإنها تعدل هذه 10 ركعات 1,000,000 ركعة. كذي بالحسبة، لو صليت 10 ركعات في مكة تعادل 1,000,000، لأن الركعتين تعادل 100,000 و10 يعادل 1,000,000. فلو صليت 10 ركعات في مكة كأنك صليت 1,000,000 ركعة. هذا أعداد أو أرقام فلكية، هذه عند الله، لكننا نصدق لأن الله تعالى أخبرنا بذلك. فمن صلى في الحرم تمكن من ذلك فأجوره مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا الصلاة في المسجد الحرام فإنها 100,000 صلاة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم: قال صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، أي المسجد النبوي، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثامنا أو تاسعا، صلاة النافلة في البيت. إذا طلعت من المسجد روح صل النافلة في البيت. أول ما تدخل بيتك تسلم على أهل بيتك تحية من عند أنفسكم مباركة طيبة، وبعدين ادخل بيدك السواك، وهذه من السنن المهجورة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين خذ لك زاوية وصل ركعتين. سنتك التي تصليها في المسجد روح صلها في بيتك، يجعل الله تعالى من صلاتك في بيتك خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. الله رأي يجعل فيها خير ويجعل بركة ويطرد عنكم الشياطين ويلم أهل العائلة وتلتم حولهم الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته عند على أعين الناس 25. والحديث قال الألباني هو صحيح. صلاتك في بيتك حيث لا يراك الناس تعجل عن صلاتك حيث يراك الناس 25 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أحسن الصلاة أن تصلي في بيتك إلا الصلاة المكتوبة. عاشرا، صلاة العشاء والفجر في جماعة. فمن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فمن صلى العشاء لمدة سنة كان كمن قام 180 يوم، ومن صلى الفجر لمدة سنة كان كمن قام العشاء 360، كما كان كمن قام الليل 360 يوما. لأن من صلى العشاء كأنما قام نص يوم، ومن صلى الفجر كأنما قام يوما كاملا. فاللي صلى العشاء كل يوم كأنما قام لله 360 يوم. ومن صلى من صلى الفجر ومن صلى العشاء كل يوم فكأنما قام نصف 360 يوم، 180 يوم نقول على حد سواء. وهذه من الأجور المضاعفة التي يضاعفها الله تعالى. 11 من الأجور المضاعفة صلاة الضحى، وصلاة الضحى صلاة الأوابين، صلاة الرجاعين لله تعالى، وهي ركعتين يصليها الإنسان إذا ارتفع الضحى يعني بعد الساعة 9 حينما ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الشمس فيقوم الفصيل ابن الناقة من الأرض لشدة حرارة الشمس. هذه ركعتين تغني عن 360 مفصل يحرك الله في جسمك كل يوم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. يجزئ عن ذلك اختصر عليكم من الآخر ركعتان يركعهما من الضحى، رواه الإمام مسلم عن أبي ذر. ولذلك فيك 360 مفصل تتحرك كل يوم من أصابعك ورأسك وعمودك الفقري تحتاج إلى شكر أن تشكر الله عليها. يغنيك عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. 12 مما يضاعف الله تعالى به الأجور حضور دروس العلم. أنا والله أتعجب من واحد لما نبدأ درس يطلع، أنا أتعجب منه، يعني هذا درس خير، الله أراد فيك الخير. دروس بعض الدروس احنا كل يوم عندنا درس بعد العصر وبعد العشاء، والمساجد كلها فيها دروس، ما في مسجد يخلو من درس. ليش يمشي الانسان بفهم اذا كان الدرس 5 دقائق؟ ليش تمشي؟ ليش يمل الانسان؟ لاحق طيب على شغلك يا اخي، هذه اجور، لو ما تاخذ علم تاخذ حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله في من عنده قاموا بدلت سيئاتهم حسنات. ايش بيحسن من هذا؟ وين رايح وين رايح؟ مستعجل مستعجل، اقعد 5 دقائق. ولذلك الناس معذورون، كل واحد له شغله صح، لكن من ليس له عمل وليس له شغل وليس له ضرورة المفترض أن لا يفرط في هذا الأجر العظيم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث، قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. من غدا إلى المسجد يبي يتعلم مثل الناس أو يعلم مثل المعلم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تامة حجته، رواه الطبراني وهو صحيح. ايش رايك بعد؟ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم أو يعلم، أنا علمت تتعلم، لا يريد إلا أن يتعلم أو يعلم ويحتسب الأجر كان كأجر حجة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مغبون من يضيع هذه الأجور العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده، فهذا مما يضاعف الله تعالى لك به الأجر. 13 وهذا يعنينا اليوم يوم الجمعة، 13 أن تذهب إلى يوم الجمعة ماشيا، تمشي مشي إلى وأحبس لكم بالأرقام الآن، تخرج من بيتك إلى المسجد ماشيا. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا مشى إلى يوم الجمعة يقارب الخطى، يعني ما يمشي بخطوات سريعة ولا كبيرة وإنما خطوات قصيرة وقليلة، ويقول احتسبوا الأجر عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، بكر يعني خرج مبكرا، ابتكر يعني أدرك بداية الخطبة، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر مشى ولم يركب، دنا من الإمام وأنصت واستمع وأنصت ولم يلغو، يعني ما تكلم ولا شاغب، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أهل السنن وصححه الألباني. يلا شو رأيك؟ احسبها عاد أنت، احنا بنحسب الآن 100 خطوة بس، أنا ما قالك من البيت إلى هنا 1000 خطوة، بحسب معك 100 خطوة، احسب أجرها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة، كل خطوة صيامها وقيامها. فلو افترضنا، اسمع هذا الحسب الآن، فلو استمر العبد على آداب الجمعة لشهر 4 جمع، عندنا بالشهر 4 جمع، كل جمعة 100 خطوة، يعني عندنا بالشهر 400 خطوة، شوفوا الحسبة معي، لو مشيت إلى جمعة 4 جمع في الشهر، شهر كل أسبوع جمعة 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 4 جمع بالشهر، في كل جمعة 100 خطوة، يعني عندك 400 خطوة، فإن استمريت على هذا لمدة سنة يساوي ذلك 50 جمعة في السنة الواحدة، عندك 50 جمعة في 100 خطوة، كل جمعة 100 خطوة، عندك 5000 خطوة في السنة الواحدة، فإن استمر عليها لمدة 10 سنوات فإنه يجوز أو يحوز أجر 50,000 سنة قيامها وصيامها. لو استمرت على ذلك 10 سنوات فإنك تحوز أجر 50,000 سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير، لأن الواحد ما يصدق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث قال وذلك على الله يسير، فأنت تدرك في ذلك أجر 100 خطوة في الجمعة الواحدة 100 سنة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم كان له كأجر كان له كما قال صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها أجر 1 سنة صيامها وقيامها. ففي كل جمعة عندك 100 سنة صيام وقيام، لأن 100 خطوة بس، وفي 4 جمع احسب، وفي 5,000 جمعة احسب، فهذا من الأجور المضاعفة العظيمة التي يضاعفها الله تعالى للعباد. 14 الحج والعمرة، فالعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في سريع الآن، الصلاة في مسجد قباء، فمن صلى في مسجد قباء كان له كأجر عمرة. المؤذنون فإنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمؤذن كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه، وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث النسائي وله مثل أجر من صلى معه، في حديث الإمام النسائي قال وله أجر مثل من صلى معه، فمن صلى على سماع الأذان وأتى فالمؤذن أجر. الصيام وهو من القربات التي يتقرب بها العبد لله تعالى، سواء 6 من شوال أو الأيام البيض أو تفطير الصائمين أو قيام ليلة القدر، كل الصيام بأشكاله يضاعف الله تعالى لك به الأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله ضرب الله بينه وبين جهنم خندقا. الصوم جنة يعني وقاية، يبعدك كثير عن جهنم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، قال صلى الله عليه وسلم مقام الرجل في الصف، كونك ترابط في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة 60 سنة. 60 سنة تعبد الله وانت معتكف بالحرم بين صيام وقيام، مرابطتك في الجهاد في سبيل الله تعالى بس يوم واحد تعدل عند الله تعالى 60 سنة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. اللي بعدها قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن مما يضاعف الله لك به الحسنات سريعا سريعا، كما قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا يا رسول الله كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني كون قبل الله تنام تقرأ قل هو الله أحد كأنك أخبر صلى الله عليه وسلم أنك قرأت ثلث القرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ كل حرف من كتاب الله تعالى له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار مما يضاعف الله تعالى لك به الأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذا تقول اللهم اغفر الحاضرين يكتب الله لي بكل واحد منكم حسنة، من قال اللهم اغفر لأهل بيتي، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصدقات الجارية فإنها مما يضاعف الله تعالى لك بها الأجور وأنت لا تدري، سواء حفرت بئرا أو أوقفت مصحفا أو دارا لتعليم الناس الخير أو كفلت معلما أو كفلت طالبا، كل أعمال الخير الجاريات فإن فيها أجور مضاعفة عند الله تعالى. وأعظم الأجور عند الله تعالى أجور الدعاة إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون حينما يفسد الناس ويأمرون بالخير والطاعة وينشر الخير للغير، هؤلاء أعظم أجرا من غيرهم، لأنهم ورثة الأنبياء، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه باقة من الحسنات المضاعفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خذ ما تشاء منها، طبق ما تشاء، لكن لا يمر عليك يوم ما تطبق شيء وبعدين تقول والله شو أسوي، حياة ما عندنا وقت، ضاعت أعمارنا، انتهت حياتنا، رحنا إلى الله. انتبه، حياتك تمشي بسرعة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني واحد يسرع وراء الثاني يخلف الثاني سريعا، فانتبه لنفسك، خذ ما تستطيع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه من منكم أخذ من الحسنات اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، عاد إذا اجتمع في واحد يدخل الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في هذه العبادات من طبق منكم؟ فلذلك أنا أسألكم وأقول لا تضيع شيء، خذ ما تقدر، خذ صلاة الضحى، صل صلاة الضحى وحافظ عليها ركعتين قبل ما تطلع من بيتك، صل الضحى، صل السنة في بيتك، لا تصلي في المسجد، صل في بيتك، اقرأ كل يوم شوية من القرآن قبل أن تنام، هذه كلها أجور مضاعفة. احرص على الصف الأول وغيرها من الأعمال الصالحات التي يضاعف الله تعالى لك به الأجر عنده عز وجل. فالله تعالى يعلم قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، ولذلك إياك أن تنفلت فيك الحياة وتسرقك الحياة وتأخذك الحياة في مشاغلها، ثم بعد ذلك تفاجأ بأن الله نقلك إلى الآخرة فجأة، لأن الموت أحيانا يأتي الإنسان فجأة، والقبر صندوق العمل، شيلك الله فجأة إلى الآخرة، وتتفاجأ بعد ذلك قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا ربي بس رجعني أصلي ركعتين، ولو سئل أهل القبور ما أمنياتكم لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا يصلوا ركعتين، كل أهل القبور لو سألوهم ما أمنياتكم قالوا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يا ليتنا بس خلى الله يرجعنا نعمل صالح نصلي ركعتين. أنت الآن في الدنيا اعمل ما تشاء، خذ من الأجور المضاعفة التي شرعها الله تعالى لك ما يضاعف الله تعالى به أجرك وحسناتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يحسن الله أعمالنا ويحسن خواتمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. خطبتنا كانت عن الأجور المضاعفة، أعيدها لكم مرة ثانية، وكل واحد يأخذ اللي يحتاجه، كل واحد يأخذ ما يحتاجه من هذه الخطبة. إنك تكتب من الفائزين أو تكتب من الخاسرين بحسب أفعالك، ما حد له علاقة فيه، أفعالك أنت وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذه طريقة حدث الله بها الأنبياء، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل واحد الله يعطيه سعيه، وإن كان الأمر كذلك أنك تجازى على عملك فابحث عن الأعمال التي أجورها مضاعفة، بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى والخلاص من الشرك، بعد المحافظة على الفرائض ثمة أعمال من حافظ عليها الله تعالى يقفز بحسناتك قفزات مكوكية فلكية وأنت لا تشعر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس تصدق قال وذلك على الله يسير، أجر حجة وعمرة بخطوة واحدة، قال وذلك على الله يسير. احسبوها معي، وكل واحد يأخذ اللي يريد من هذه الحسنات. واحد، احتساب الأجر، أن تحتسب الأجر في كل عمل تعمله في هذه الدنيا أن الله سبحانه وتعالى فهو لله عز وجل. ثانيا، صلة الأرحام. ثالثا، حسن أخلاقك مع الناس فإن الله يضاعف لك به الأجر. رابعا، الإحسان إلى الجيران. خامسا، المحافظة على الصلوات في المساجد. سادسا، التطهر من البيت والذهاب إلى المسجد لحضور الصلاة أو حضور دروس العلم. سابعا، المحافظة على الصف الأول. ثامنا، الصلاة في الحرمين وما فيها من أجور مضاعفة. تاسعا، صلاة النوافل في البيت فإن الله تعالى يضاعف فيها الأجر لعباده. عاشرا، صلاة العشاء والفجر في جماعة. الحادي عشر، أن تصلي الضحى. الثاني عشر، أن تحضر دروس العلم لكي تستفيد فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك كأجر حاج تامة حجته. الثالث عشر، أن تتحلى بآداب الجمعة. من غسل واغتسل، بكر وابتكر، مشى ولم يركب، دنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. فهذه من الأجور المضاعفة، ومن الأجور المضاعفة الحج والعمرة، فالعمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق ولم يرفث في هذا البيت فإن الله تعالى يعيده من حجه كيوم ولدته أمه. الصلاة في مسجد قباء. المؤذنون فإنهم أطول الناس أعناقا، ويكتب الله لهم أجر ندائهم وكل من صلى معهم. الصيام بكل أشكاله وألوانه، صيام التطوع من 3 أيام من كل شهر أو 6 من شوال أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو تفطير الصائمين فإن الله تعالى يضاعف لك به الأجور. الجهاد في سبيل الله والمرابطة في سبيل الله فإنها تعدل عند الله عز وجل عبادة رجل لمدة 60 سنة. قراءة القرآن فإن حروفه مضاعفة، كل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم فإن الله تعالى يجعل لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الصدقات الجارية من الكفالات وحفر الآبار وكفالة العلم والعلماء وتوزيع المصاحف فإن أجورها عظيمة عند الله تعالى. الدعاة إلى الله، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أعظم أجرا عند الله تعالى، لأنهم ينشروا الخير، وهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أحسن الناس قولا الذين يدعون إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم من المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. انصر إخواننا المستضعفين في بورما وفلسطين وفي كل العالم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.